يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الأيام السعيدة والمباركة بولادة أمس الإمام الحسين واليوم أبو الفضل العباس وغدا الإمام السجاد. فأسعد الله أيامنا وأيامكم وعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة إن شاء الله في أن يحقق لكم أفضل مصالحكم في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. وخصوص هذا اليوم الذي باسم أبي الفضل الذي عبر عنه بالنصوص بأنه زق العلم زقا. تعرفون أن الزق لماذا يكون لمن يكون الزق؟ الزق عادة من الطيور التي تكون تحتاج إلى إطعام من جهة أمها التي لا تستطيع أن تتحرك وأن تأتي بطعامها، يعني بعد مخلوقة جديدة فرخ. فبالتالي عندما شبه المعصوم الإمام أبو الفضل العباس بهذا التشبيه، هذا يدل على أنه منذ صغره عنده تلك القابلية لأن يتلقى من أين وكيف. هذا من الأمور التي تكشف عن مقامه العظيم. زق العلم زقا، نحن كنا عم نذكر من بعض الأيام السابقة في مسألة لنا ولكل الناس يستطيعون أن يحصلوها، هي إخلاص 40 يوما. من أخلص لله 40 يوما إلا وجرت مو ينبوع ينابيع الحكم والحكمة من قلبه على لسانه، فكيف بمن هو منذ أن خلق يزق بالعلم زقا؟ وأين مقامه؟ يعني ماذا يخرج من فمه من قلبه على فمه؟ الله أكبر، هذا أبو الفضل. كذلك السيدة زينب سلام الله عليها، يعني هذا يكشف على أنه عالم غير معلم. وكذلك السيدة زينب عالمة غير معلمة عندما تكلم معها الإمام السجاد، أنت بفضل الله عالمة غير معلمة. عليكم السلام ورحمة الله. بالتالي عندما نبحث عن هذه الشخصية بالفعل لا نستطيع أن نفي حقها، أن نتعرف عليها بصدق، يعني تحتاج إلى، ولا يمكن أن يعرفنا على ذلك إلا المعصوم، لأنه تالي المعصوم. مهما تكلمنا من مشاعر وصفات وشجاعة وإثارة، لا يكفي ولا يفي أبا الفضل ولا يفيه حقه بأن نعرف. لكن هذه العبارة جدا خطيرة، عن جد التأمل فيها زق العلم زق. حتى أبياته التي صدع بها وارتجزها في معركة كربلاء تكشف المقام. ما هذا رمى الماء عندما رمى الماء؟ ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق؟ صدق اليقين، يعني أبا الفضل العباس ترجم يقينه، مو أنه وصل فقط إلى أعلى مراتب العلم حق، لا، أعلى، ترجمت حق اليقين بالفاعل بالخارج فيعبر عن نفسه صادق اليقين. وشارك الإمام الحسين بهذه الصفة حتى هو في شعره: إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. وهو وصف نفسه في أول عندما كشف المشرع وملأ القربة ورمى الماء، أراد أن يشرب أو أراد أن يتحسس الماء على شفتيه، فتذكر عطش الحسين. ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين سلام الله عليه. بالتالي هنا يعني هذه الكلمات وهذه الأمور يمكن لنا أن تكشف عن مقامه سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرزق في الدنيا زيارة قبره وفي الآخرة شفاعته وأن نحشر بين يديه. وصل بنا الكلام فيما لو حصل أو حصل ادعاء التغيير. أمس قلنا فيما لو تبين التغيير يحق للمغبون منهما ماذا؟ الفسخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندما شاهدت هذه الشاهد الآن تغيرت،
فبالتالي تغيرت طارة التغير لصالح البائع وأخرى تكون التغير لصالح المشتري. وإن كان بأغلب أمثلتنا نتكلم عن التغير الذي يكون لصالح المشتري فمثاله نقيصة، النقيصة لجهة المشتري، الزيادة لجهة البائع. فبالتالي عادة نقول هزلت الشاب، أنا لم أشاهدها هازلة، الآن أراها هازلة، إذا لابد أن يكون الثمن أقل أو ينفسخ على الأقل. فبالتالي هنا تلك فيما لو ثبت التغيير ولا يوجد نزاع بينهما فالمغبون له خيار الحزل في المقام، انتهى البحث. إذن المغبون التخيير، هذه نقطة وضعها في ذهننا. ولكن عند طبعا هذا فيما لو ثبت التغيير من دون خلاف ونزاع، أما لو حصل اختلاف ولو اختلفا، حصل اختلاف في المقام، فبالتالي أحدهما يدعي التغيير، فلنفترض أنها من جهة المشتري يعني يدعي النقيصة، فبالتالي هنا هل هو قول المشتري كونه منكرا مع يمينه أم أنه قول البائع فيكون المشتري مدعيا؟ إن قلنا قول المشتري فيكون البائع مدعيا، وإن قلنا قول البائع فيكون المشتري مدعيا. فبالتالي عندما نقدم قول أحدهما ولا بين في المقام فلابد أن نقول المنكر يقدم قوله ولكن مع يمينه. لكن إذا تتذكرون مطلب الذي بحثناه هناك في مسألة المدعي وكيف يعرف المدعي، وذكرنا قوله المدعي خلاف الظاهر خلاف الأصل، بعد لو ترك ذكر هذه المطالب. بالتالي هنا عندما نأتي ونقول المشتري نظرة نقصت هزل الشات، إذا هنا مدعي المنكر، بس أما قوله خلاف الظاهر لم تكن كذلك، هو يقول كانت والآن يدعي دعوة خلاف الظاهر خلاف الأصل، لو ترك القضية تركه البائع إذا مدعي. فكيف يأتي ويقول المصنف الشهيد الأول ولو اختلفا في التغيير قدم قول المشتري مع يمينه كما سوف يأتي مع يمينه، إذا نزله منزلة المدعي أم المنكر؟ المنكر. فكيف يقدم قول المشتري؟ هنا النزاع بين كلمات الأعلام لأجل، إذا هنا ماذا قلنا في المسألة الماضية؟ لو ثبت التغيير للمغبون التخيير سواء كان البائع أو المشتري، صح؟ طب أنت عند ادعاء التغيير تقدم قول المشتري دائما، تفضل، سواء كان مدعيا أو كان منكرا. هو ماذا قال؟ يعني هذه العبارة هيك، ولو اختلف في التغيير ادعى البائع ادعى المشتري، واضح العبارة مطلقة هنا، قدم قول المشتري مع يمينه، مطلقة العبارة. فبالتالي هنا عندما نريد أن نقرأ فقط عبارة الشهيد الأول ونربطها بما قبلها فيقول فإن ظهر المخالفة تخير المغبون مطلقا لم يقل المشتري قبل كما قال قبل الآن كما سوف يخص فقط المشتري في المقام، ولو اختلف في التغيير قدم قول المشتري مع اليمين. ونحن عندما أتينا بمثال النقيصة شيخ علي أهلا وسهلا، عندما مثلنا بمثال النقيصة ادعاء النقيصة من قبل المشتري لا يمكن أن يكون منكرا، لأن الضوابط الادعاء منطبقة عليه، فكيف يقول مع يمينه؟ فبالتالي هنا يوجد أصل اسمه الأصل عدم التغيير. إذا عندما نشك شو يدعى التغيير، يوجد أصل اسمه الأصل عدم التغيير، وعندنا أصل آخر الأصل عدم وصول الحق. فإن نظرنا إلى الأصل الأول لابد أن نقدم قول عدم التغيير قول البائع، هو يدعي النقيصة. فعندما نقول الأصل عدم التغيير فهنا لابد أن نقدم قول البائع، وإن قلنا الأصل عدم وصول الحق نضيف إليه الأصل مثلا عدم خروج الثمن عن ملك المشتري، أيضا يقدم قول المشتري أيضا بهذه الإضافة. فبالتالي هنا كثير من الأعلام توقفوا في المسألة، ترددوا، لم يحسموها. ونجد هنا الشهيد يحاول، الشهيد الأول عبارته صريحة في أنه يقدم قول المشتري مع يمينه، والمقام أنه ليس منكرا بل مدعيا بحسب الظاهر الذي نراه.
ماذا يعني؟
عندما نشك كلها استصحابات، استصحب تغيرت العين أو لم تتغير، كانت تلك الصفة التي رأيتها اليوم ادعى فلان التغيير وأنا أشك، إذا أستطيع أن أجري أصالة عدم التغيير فيقدم قول البائع. لنفترض أن هناك ماذا؟ أن هناك شك في المقام، تغيرت أو لم تتغير، هما اختلفا. فبالتالي إذا أردنا يعني من يدعي التغير ذاك ينكر، على الأقل هو يقول خي أنزل معك إلى مستوى إن لم أسلم لك بالتغيير، على الأقل أنا أشك بالتغيير. الذي ينكر على الأقل يعني إذا قلنا له الشك قابل في المقام. فبالتالي هنا يوجد أصل عدم التغيير فهذا لمصلحة البائع، وعندنا أصل آخر أيضا المشتري. إذا شككنا أن الثمن خرج من ملكه إلى متى نشك؟ عندما نشك في ما شرائط البيع، وهنا شرائط البيع لعلها لم تتحقق، ونحن اشترطنا مثلا أن يكون المبيع بحسب ما شوهد وهو يدعي تغيره، فنشك في انتقال الثمن من ملك المشتري إلى البائع فالأصل عدمه، فيكون أيضا هذا من جهة المشتري. فبالتالي هنا لأجل هذا التعارض بين الأصول، فضلا على أن الدعوة في تقديم قول المشتري وهو مدع خلاف الأصول التي تقدمت في أن على المدعي بينة وهو لا بينة له، فكيف يقول مع يمينه؟ هذا يحتاج إلى توجيه. نعم، عندما يأتي ويقول البائع أنا أعلم، أنا أدعي أنه يعلم، هكذا يدعي البائع، أنا أدعي أن الشيخ مصطفى كان قد شاهد وهو يعلم أنها لم تتغير، فيأتي البائع المشتري ويقول لا أنا أنكر هذه الدعوة، لكن هذه خلاف تصوير مسألة المدعي والمنكر بالقاعدة التي ذكرناها، لو ترك لترك. من هو الذي لو ترك القضية لترك؟ البائع عن المشتري، قطعا المشتري الذي يدعي النقيصة. وكذلك اعكسها فيما لو ادعى البائع الزيادة أو قوله المدعي من؟ سوف يكون ماذا؟ البائع، لأنه يدعي الزيادة، هو لو ترك الزيادة ادعى الزيادة لتركه المشتري. إذن أسهل ما يكون لو رجعنا إلى تلك الضوابط التي درسناها وحصلناها في الأمور، يعني طبعا نحن لا نحسن في القضايا، نحن على الأقل نناقش ونأخذ هذه الأمور التي يمكن أن تكون ضوابط أساسية في أغلب الأبواب والكتب وهي سيالة في هذه الموارد. عناوين المدعي تنطبق على من يدعي النقيصة، عناوين المدعي تنطبق على من يدعي الزيادة سواء كان البائع أو المشتري. لماذا هنا في ادعاء التغيير قدر قول المشتري دائما؟ وهذا ما سوف يشكل عليه في أواخر المطلب اليوم الشيء الثاني. بالمقابل عطف مش قال هو، فلو ظهر الاختلاف فللمغبون التغيير، ذكرناها أمس، وعطف فقال ولو ادعى أحدهما التغيير فالقول قول المشتري. هنا خصه بالمشتري، هناك قال بأي منهما، لذلك هناك يوجد نوع من أنواع التهافت في المقام. والآن نأتي ونقول كيف يمكن أن نقول القول قول البائع؟ عفوا، مثلا فيما لو ذهبنا إلى ادعاء الزيادة من قبل البائع، عبارة الشهيد اقرأها، عبارة الشهيد الأول مطلقة قدم قول المشتري، ولو اختلفا في التغيير سواء ادعى المشتري شنو النقيصة أو ادعى البائع الزيادة، حسم المصنف وعبارته مطلقة القول قول المشتري، سواء كان ادعاء من قبل البائع أو ادعاء من قبل المشتري. حلها هناك، أعطينا البائع والمشتري كل حقه، هنا عند الادعاء دائما قول المشتري. على أي أساس؟ إما أن نرجع ونطبق قواعد الادعاء والإنكار الذي تقدمت، أو أنه تقديم قول المشتري دائما حتى فيه نوع من أنواع التهافت واضح. ما هو دليلك؟ الأصل عدم وصول الحق، هذا يؤيد المشتري ويؤيد قول البائع. مش هو يقول الأصل عدم وصول الحق؟ ها؟ هذا إذا كان الادعاء ادعاء نقيصة، فنرجح جهة المشتري. اذهب إلى الزيادة، ادعى البائع الزيادة، الأصل عدم وصول الحق إليه، أخذ 50 دولار وهو يدعي الزيادة يريد 60 دولار. ها؟
10 دولار.
إذن هنا واضح التهافت. على كل حال، حتى كلام الشهيد الثاني سوف نقرأه ونطبق هذه الضوابط، ولا نطيل، لا تحتاج أكثر من ذلك، لابد أن نختم المسألة اليوم وإن كان فيها مطالب. فقال ولو اختلفا في التغيير قدم قول المشتري مع يمينه، إذا نزله منزلات المنكر أم المدعي؟ منكر.
شيخنا مع يمينه، يعني ذكر في التعليق تحت قال بيمينه بدل مع يمينه، هل في اختلاف
تكون؟ لا. المهم أنه حسب الضوابط اليمين عند من؟ عند جهة المنكر، انتهى البحث. إذا نزله المصنف منزلة المنكر. اتفضل. إن كان هو المدعي للتغيير، المشتري عجيب، كيف يمين؟ ومدعي والمدعي بينا، يعني واضح عبارة الشهيد الثاني عندما بدأ هنا، البدأ بداية قبل أن يصل إلى الدليل الثاني. يعني يمكن أن نقول عندما نريد أن نقيم 3 أدلة على كون المشتري منكران، دليله الأول ثقيل، يعني مو ثقيل فينا نقول، عبارته يعني في أداء مراده صعبة في القسم الأول. هو قال مع يمينه، وبيجي بيقول إن كان هو المدعي للتغيير صعب، الموجب للخيار والبائع ينكره. لاحظته؟ نعم، بلش يبرر لهذا الكلام. كيف بدك تتصور المشتري منكر والبائع مدعي؟ قال لأن البائع يدعي علم المشتري.
أنا بائع، أنت كده تبت، أنت كده شايف المشهد، كيف تيجي تدعي التغيير؟ ما عندي اللي شفت. يقول لا والله ما شفت، هذا كافٍ في ادعاء. يعني هنا المقام ليس كذلك.
أنت رأيت الشاة على تلك الصفة؟ يقول لا لم أرها. هو لم يبدأ هكذا، هو بدأ بدعوة ناقصات، هذا ادعاء، فبالتالي يحتاج إلى بينة. فكيف يقول مع يمينه؟ لأن البائع يدعي علمه،
علم من؟ علم المشتري.
علم المشتري بهذه الصفة، والمشتري ينكر، هل هذا كاف في كونه منكرا؟
مش هيك القضية. تفضل. القضية شنو؟ أنا أدعي النقيصة، من هنا نبدأ.
نقرأ عبارة الثانية، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني
الشاهد التغيير.
الشاهد
التغيير.
شو الشاهد التغيير؟
يعني التغيير يدل على الأصل،
يعني تغير والأصل لم يكن.
من هو الذي يدعي؟
هذا المشتري.
مشتري جيد.
فهذه الدعوة نبدأ من الدعوة محمدة، لكن الأقوى أن نبدأ من الأولى، لأن ما نتكلمه كان سابقا على عيننا.
جيد، شاهدنا، اشترينا، بعنا، علينا نفترض أو اتفقنا أو اتفاق أولي، جئنا الآن نريد أن نعقد الصفقة، عقد الصفقة، سلم. هذه خلاف ما رأيته أمس أنا، أو خلاف ما رأيته من الشهر الماضي، لأنه تغير ولو على هذا الكذا، مو الهذا اللي يتسامح به العرف، لا يتسامح به العرف. لنفترض مثلا 3-4 كيلو نقصات، هم يبيعوا بالكيلو لنفترض مثلا، أو له أثر بالنظرة يبين أنه ضعيف هذا الشهد، هذا ما عادش يشتري، خصوصا عزم له مثلا عزيمة لحم وإلى آخره، فبالتالي هذه كلها تؤثر في المقام. لا، الآن من هو المدعي في المقام؟ المدعي هو المشتري في النقصان. صعب تحمل أكثر من ذلك. نعم، هناك أصل يؤيد المشتري، اقرأه، اكتب فوقه اثنين، لأن الأصل عدم وصول حقه إليه. نعم، فيكون في معنى المنكر. أيضا كلمة معنى خفف فيها الشهيد الثاني وأنصف قليلا، بمعنى مقفم، وكلامه دائما في انصاف، لكن بمعنى آخر العبارة أوفت أكثر. لم يقل منكرا، إذن هو في معنى المنكر، يعني كأنه ادعى كون المشتري منكرا بعد الشهيد الثاني لم يقتنع بها، لذلك قال في معنى المنكر. فتوم لم يقل في معنى، يعني بعدها يريد أن هو كأنه الشهيد الثاني يبحث عن وجه لكي ينزله منزلة شنو؟ المنكر.
ممكن ما في تخاصم، صح التعبير؟
لا، في تخاصم،
في تخاصم، بس أقصد إنه ما في هناك قضية معينة بعد ما صرنا نبيع أو
شراء. لا، باع، اشترى،
وبالمشاركة
هو يريد أن يقبض، عندما أراد أن يقبض وضع يده عليها، لنفترض حتى الوضع أخذه معه لم ينظر إليها، اكتفى بتلك، وصل إلى البيت، هزلت، بدأ الادعاء. هذا هناك في الصورة، يعني هكذا نريد أن، يعني لا نريد أن نفترضها بصورة معقدة أكثر من ذلك، لا، بهكذا طريقة، والكلام فيه نوع من أنواع التهافت الواضح. بعد هناك أصل ثالث، يعني الدليل الثاني والدليل الثالث أقوى من الدليل الأول في كون القول قول المشتري، لكن لا لأجل تطبيق قواعد الادعاء والإنكار، بل بأجل تقديم أصول على أصول أخرى، فيما لو لم ترفع القضية إلى الحاكم نذهب إلى هذه الأصول، أما لو رفعت القضية إلى الحاكم لقال للمشتري أين هي بينتك في المقام، أكثر من ذلك لا تحتاج بعبارة. ولأصالة بقاء يده على الثمن الذي دفعه على من؟ عندما نشك أنه هو يدعي الهزال دفع الثمن، فنأتي ونقول لا، نحن الآن نشك في أن هذا الثمن خرج من يد المشتري فليرجع إليه، فله فالقول قوله نتيجته. نعم، وربما قيل بتقديم قول البائع لتحقق الاطلاع، هنا هذا الذي نحن نريد أن نوجهه، لأن البائع منكر. قبل قليل قلنا يقدم قول المشتري لأنه منكر، وقلنا تصور كون الإنكار بهكذا صورة صعبة، لأنه قواعد الادعاء تنطبق عليه التي ذكرناها في الفصل الأول. فبالتالي وربما قيل بتقديم قول البائع لكونه منكرا، ثانيا عندنا دليل آخر لتحقق الاطلاع، والاطلاع كاف في إمضاء البيع. ألم تطلع أيها المشتري؟ بلى اطلعت، عظم الله أجرك، اذهب. المجوز للبيع وأصالة عدم التغيير، هذا الأصل الأول، هذا يؤيد قول من؟
بائع.
أصل عدم التغيير، هو يدعي المشتري أنه تغير، لا يوجد عنده بينة، فبالتالي هنا يكفي أن أقول للبائع تفضل احلف يمين والأصل معك، انتهى البحث. ولو انعكس الفرض، يعني تلك الصورة على ماذا نحملها؟ على كون المشتري ادعى النقيصة. لو عكس الفرض شو بنقول؟ على أن البائع ادعى الزيادة.
واضح؟ مثل ما أشكلنا هناك نقول البائع سوف يكون مدعيا، ها؟ لأنه لو ترك، لو ترك، لترك، لو لو ترك القضية لتركت القضية، وقوله خلاف الظاهر لأنها كانت هكذا، هو يدعي زادت كيلو كيليان إلى آخره، الأصل عدم التغيير، فبالتالي هنا تنقلب، يعني تصبح المسألة تماما بعكس القضية الأولى. الإشكال الكبير
لماذا لا نقول نفس الشيء؟ يقول مثلا
يقول
في
أصناع البيع
أنت لم ترى
أحسن، فظهر
زيادة عليه في المقام، يقول هو المنكر،
فالمشتري يقول أنت كنت قد اطلعت على البائع، فيصبح ينكر. نقلبها تماما، يعني ما قلناه في أن الدليل الأول غير كافٍ، نقول هنا أيضا هذا الدليل الأول غير كافٍ في المقام لجهة البائع، نفس الكلام هو. لنقرأها. قال: ولو انعكس الفرض بأن ادعى البائع تغيره في جانب الزيادة وأنكر المشتري، وأنكر المشتري، احتمل تقديم قول المشتري أيضا.
أيضا
يعني احتمل تقديم قول المشتري، مع أنه نعم إذا قلنا أن البائع مدعي احتمل تقديم قول المشتري، وهذا على الأصول، هنا يقدم قول المشتري لا هناك.
المدعي
لا لا لا، عندما المدعي من البائع يكون منكر، إذا قوله انتهى البحث، احلف يمين انتهى البحث، القول قوله، احتمل تقديم قول المشتري أيضا كما يقتضيه إطلاق العبارة. بس صعب يا أيها الشهيد الثاني، هناك ماذا قال؟ لو وقع الاختلاف، لو اختلفا فالقول قول المشتري مع يمينه أطلق، سواء ادعاء البائع أو ادعاء المشتري، لكن هذا فيه تهافت. يعني مثلا أنت كنت تعلم، هذه يستطيع أن يقولها حتى المشتري، يستطيع أن يقولها البائع، يعني صعب، صعب دائما تقول شو المشتري، المشتري في الصورتين المشتري، واضح عدم الجمع بينهما، في الصورتين المشتري هنا يقدم قول المشتري مع يمينه، والعبارة وظاهر العبارة تقتضي إطلاق العبارة، يقتضي ذلك إطلاق عبارة من الشهيد الأول. بعد لأصالة عدم التغيير، فالقول قول المشتري، قبل قليل في الفرض الماضي القول قول البائع، لأن الأصل عدم التغيير في الصورة الماضية يساعد قول البائع، في هذه الصورة يساعد قول المشتري ولزوم البيع. إذا كان الأصل عدم التغيير، ما هي نتيجته؟ لزوم البيع. هي كلمة لزوم البيع لا تسجلها دليلا ثانيا، تتم للدليل الذي قال أصالة عدم التغيير. وعندما نأتي بأصالة عدم التغيير نقول نتيجتها شنو؟ لزوم البيع. والظاهر الآن هناك عبارة الشهيد الأول مطلقة في الموردين، القول قول المشتري، هنا يقول الشهيد الثاني والظاهر تقديم قول البائع. هنا إن التزمنا بالأدلة الثلاثة التي ذكرها هناك لتقديم قول المشتري، قهرا هنا لابد أن نقول لعين الأدلة الثلاثة التي ذكرتها شيخ علي لعينها، والتي بدأت فيها في أنه ادعى العلم، فهنا نقول القول قول البائع.
الشهيد الثاني
والظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري. إن سلمنا، يعني كأنه نستطيع كذا نقول، إن سلمنا أن الشهيد الثاني اقتنع بالأدلة الثلاثة الأولى، هنا لابد أن نجريها بعينها للبائع، انتهى البحث. مش عم بيقول قبل قليل قال البائع يدعي علم المشتري، هنا المشتري يدعي علم البائع. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخ سلمان. ديروز امروز فردا تأخير تشرا. أنا بعرفش يعني أحكي فارسي، بس بركبه التركيب يعني. والظاهر تقديم قول البائع لعين شنو ما ذكر في المشتري. يعني هذه تلك الأدلة، اكتب تلك الأدلة الثلاثة. وفي تقديم قول المشتري فيهما هنا
في قول المصنف عندما قال يقدم قول المشتري مع يمينه فيهما في هذين الادعاءين جمع بين متنافيين مدعا ودليلا واضح. يعني هنا لابد من التفصيل، لا يمكن أن نقبل بالصورة الأولى بالنقيص المشتري وبالصورة الثانية الزيادة قول الفاعل. عفوا كمان قول المشتري هنا الصح، هنا العجابة وهنا العجاب. حسن واضح؟
والله شيخنا الدين حلو بس قد وقت ممكن اشتري عبد الدخان من هالعملية كلها سير
هذي هون إجراء العملية
هلا
وبيقولوا لك هون رسالة عملية لا شغل يعني تقديم الأصول، تعارض الأصول، تحافظ الأصول، تساقطها، ترجيح أحدها للآخر. ساعد الله قلب الأعلام والفقهاء. قال والمشهور في كلامهم هو القسم الأول. شنو هو القسم الأول؟ يعني فيما لو كان الادعاء من جهة المشتري في النقيصة فلابد أن يقدم قول المشتري، هذا هو المشهور. لازمه في الفرض الثاني أن يقدم قول البائع. فلذا أطلق المصنف هنا يعني أخذا بالصورة الأكثر تداولا اللي هي ادعاء من جهة المشتري، والادعاء من جهة المشتري عادة نقيصة مو زيادة. فلذا أطلق المصنف هنا في هذا الكتاب رجع لعبارة تشك ماذا قال ولو اختلفا في التغير
فالقول قول المشتري وأطلق، ولكن قبلها ماذا فعل؟ لو ثبت التغيير فللمغبون التخيير سواء كان البائع أو المشتري.
هنا نريد أن نختم العبارة بهكذا طريقة. قال لكن ماذا قال؟ أحسنت، لكن نافره تعميمه الخيار للمغبون.
هناك عندما قال فللمغبون التخيير عمم لمن؟ للبائع والمشتري، وهنا خصه بالمشتري.
يعني حتى هنا يريد أن يشكل حتى التناغم ما بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية لغويا تطبيقيا سياقيا. لا تقبل أن نقول هنا دائما للمشتري قوله وهناك نعطي البائع حقه وهنا لا نعطي البائع حقه. ولكن نافره تعميمه الخيار للمغبون منهما قبله، بل أكثر من ذلك، وهذا العاطف عليه مطلقا، فعطف عليه فكان هناك وهنا تقديم قول للمشتري. صح،
يعني كانوا عطف التأخير على التأخير الثاني، فالتأخيران كراما للمشتري والبائع.
إيه، وهنا مع ذلك خصه، وظاهر عبارته أنها فقط للمشتري. صح. لو اتفقا على التأخير 100% تغيرت البائع سلم بالتغيير النقيصة، والمشتري يعني سلم بالدعاء المشتري، لنفترض أن لا يوجد اختلاف، التغيير 100% حصل، الهزال حصل، لكن اختلفا في تقدمه على البيع وتأخره.
مثلا نفترض أن المشتري قال هذا كان قبل البيع، بالتالي هنا عندما يقول هذا كان قبل البيع تغير النقيص هنا يكون للمشتري فيطالب بالزيادة،
وكذلك العكس لو عكسنا القضية. فبالتالي هنا قال فإن شهدت القرائن بأحدهما، يعني هناك قرائن تساعد، لنفترض مثلا جواز سفر، الآن مثلا الآن أتى لنفترض أنه الآن أتى من السفر، فكيف يدعي أنه مثلا قد كانت لنفترض أنه لم يطلع على قضية الشاة أنها هزلت أو لم تهزل، هناك قرائن أنه لم يكن في البلد، فكيف يدعي؟ هناك قرائن تساعد على أن هذا القول قول المشتري أو قول البائع انتهى. يعني لو كانت هناك قرائن تشهد لأخذنا بها وحكمنا بها. المشكل فيما لو احتمل الأمران، هاني نائب فاعل قبل في الدرس الماضي احتمل الأمرين، يعني هناك لابد أن تكون للمعلوم وللمجهول. نعم، لو احتمل الأمران، احتمل أمر التقدم التغيير على العقد، واحتمل عدم تقدمه على العقد تأخره عن العقد، فالوجهان، يعني عندما نقول فالوجهان هنا مثلا نأتي ونقول أصالت، نكتب بلون آخر
هذا انتهينا من البحث.
أصالة إذا شككنا فقد تقدم على البائع هذا التغير أو لم يتقدم، أصالة عدم التقدم على البائع، يعني عدم تقدم التغيير الذي قال ولو اتفق على تغييره أصالة عدم التقدم. فهنا يكون القول قول يعني لجهة البائع.
عفوا في فرق بين عدم التقدم
وصالة
التغيير.
هنا لا، هنا لم نشك في التغيير لكي نجزي أصالة عدم التغيير. اتفقنا البائع والمشتري اتفقا على التغيير، فكيف نجزي أصالة عدم التغيير؟ وضع شكره الله أصالة عدم التغيير تماما تختلف عن أصالة عدم التقدم. هنا الشك في التقدم وعدمه ثابت المتفق عليه أن التغير قد حصل.
هذا فرق لما يتأول يجي أصالة عدم التغيير
خصوصا إذا مش ناكل بربا، أو عندنا أصالة عدم وصول. اسمع يا أيها الشيخان، يا أيها الشيخان أو الشيخين
بلا هدوم يسيب الشيخان
بعد طلع على الشيخين أصالة عدم وصول الحق. ها؟ فهنا مثلا أصالة عدم وصول الحق تؤيد المشتري، هذه أصالة عدم وصول الحق في الحالة الماضية تجري وهنا تجري، سواء كان الشك في التغيير أو لا. هنا لا يوجد شك في التغيير، يوجد شك في التقدم والتأخر على العقد. هنا نسلم بالتغيير، بائع سلم والمشتري سلم. فنفس الكلام في الوجهان. فإن قلنا وهناك من قال في البحث الماضي يتساقطان، إذا أمكن أن نقول هذا له أصله وذاك له أصله، أصل عدم التغيير لجهة البائع، أصل عدم وصول الحق لجهة المشتري. فإذا قلنا بالتساقط يعني من ذهب بالإفتاء أو بالنتيجة وصل إلى التردد في النتيجة ولم يحسمها يعني له حق في المقام. فهنا نفس الكلام، لعله نذهب عندما يستقر الأصل الأول مع الأصل الثاني وكلاهما بالاستصحاب، فهنا ماذا؟ لابد أن نقول بالتساقط، وبالتالي لا يمكن أن نحسم القضية هنا، لابد أن يمكن أن نقول بالصلح في المقام، تصالح بحيث أن هذا يتنازل قليلا وذاك يتنازل قليلا. فالوجهان يعني الوجهان الذي ذكرناهما بمعنى آخر، يعني هناك أصول تؤيد قول المشتري وهناك أصول تؤيد قول البائع في الوجهان. وكذا لو وجداه تالفا وكان مما يكفي في قبضه التخلية. تفضل أنا فتحت لك المرعى، روح هذه الشاة اللي شفناها من يومين وبعت أنا اشتريتها على تلك المشاهدة، رحت بدي أقبضها وفتح الباب، هذه عنوان من عناوين التخلية، هذا كاف في مقام بمنزلة القبض. يعني في بعض هناك بعض الأمور يكفي في القبض فيها ما هو بمنزلة القبض، ما هو بمنزلة القبض كالتخلية لنفترض، أو مثلا هذه الدار أو الأرض التي اشتريناها خليتها لك لنفترض أنه كان قد صورها نزع السوار، فهذا النزع كاف في صدق عنوان القبض الذي دليل على اللزوم في العقد، فتبين أنها تالفة لنفترض. رأى الدار واشتراها بالمشاهدة فوجدها مثلا قد تزعزعت بعد غير صالحة للسكنة لنفترض، هذه الفترة قلنا فيما أنه مثلا متى ما كان هذه الأمور غير يعني يكفي مشاهدة مرة واحدة ولو من السنة الماضية لأنها غير يعني ليست لها قابلية التغيير ولو بالمتعارف، مش مثل الطعام والحيوان الأرض والبيوت ليست لها قابلية التغيير إلا بالسنوات الطويلة الطويلة. فبالتالي دخل إلى الدار فوجدها على خلاف، فوجدها تالفة غير صالحة للسكن لنفترض، وهكذا. وكان مما يكفي في قبضه التخلية واختلف في تقدم التلف عن المبيع والتأخير. هذا نفس الكلام، نفس الشاهد نفس التفصيل، الوجهان أيضا اختلفا في مسألة التلف تقدم قبل قليل، ماذا؟ التغير تقدم أو لم يتقدم، هنا التلف تقدم أو لم يتقدم. هم براعة الشهيد الثاني في الإتيان بوجوه كثيرة في المقام وتثبيت المطلب أكثر. أو لم يختلف، قبل قليل قال واختلف أو لم يختلف،
يعني نفس الكلام هنا، القول تارة إذا قلنا الأصل عدم التقدم فيكون قول البائع، والأصل عدم وصول الحق فيكون قول المشتري، فيتصادم الوجه الأول مع الوجه الثاني والأصل الأول مع الأصل الثاني. يعني هي عبارة أو لم يختلف، يقول لك حتى لو لم يختلف على كل حال وجد الدار غير صالحة للتلف، لكن لم يعلم قبل أو بعد، كلاهما لم يعلم، هذا كاف في إثبات واستقرار الأصلين في التصادم والوجهين في التصادم. فإنه يشرح يتعارض
أصلا عدم التعقيد،
مش أصلا هذه أصلا عدمي، أصلا هي أصلا أصلان، هل أصلا اللي كنا عم نحكي عنه هنا يعني مرفوع على مطرح بين الألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة، أصلا هكذا أكتب كنا أصلا عدم، يعني إضافة المثنى إلى العدم، أصلا عدم تقدم كل منهما، أصل عدم التقدم، أصل عدم وصول الحق، فيتساويان ويتساقطان. نعم يريد أن يحسب الشهيد فيقول شهيد الثاني، ويتجه تقديم حق المشتري لأصالة بقاء يده وملكه لشنو، يعني تمسك بأصل هذا الأمر، هذا الأصل اللي إذا بتلاحظوا ماشي نحن في أغلب الأبواب هنا، أنا أردفته فقلت الأصل عدم خروج الثمن عن ملك المشتري متى ما كنا نشك في بعض الشرائط، فبالتالي عندما نشك أنه خرج الثمن من يد المشتري فوقع في يد البائع، فنقول الأصل عدم خروج الثمن من يد المشتري، فالقول قوله، والعقد الناقل قد شك في تأثيره لتعارض الأصلين، فنقول ونستصحب عدم التأثير، والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد.